فخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحد إخواننا الكرام توفيت أمه إلى رحمة الله عز وجل، وهو يطلب منا أن ندعو الله عز وجل لها. أسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها وأن يعافيها ويعفو عنها. اللهم أجل نزلها ووسع مدخلها وبعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. اللهم أكرها الجنة وأعذها من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر، وأفتح لها في قبرها ونورد لها فيه. أحد الإخوان أرسل إلي رسالة في الأسبوع الماضي وقرأتها حين ذهبت إلى البيت. مؤدى هذه الرسالة باختصار يقول: نحن ما عهدنا فيك هذا المسلك مع المخالف، ما عهدنا فيك هذا المسلك مع المخالف، عهدنا فيك أن تترفق بالمخالف وما إلى ذلك، وكذلك فإننا قد قرأنا في كتاب الأذكار للنووي أنك إذا استفدت من إنسان فائدة ما، من شيخ فائدة ما، ثم سمعت آخر في درسه يتعرض له ويغمزه بالإثم وبالإثم وما إلى ذلك، فعليك أن تنكر المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب على حد الاستطاعة. أقول لأخي الكريم الفاضل: يا أخي، إن لغة الحوار يحددها الموضوع الذي نتحاور حوله، فإن كان هذا الموضوع متعلقا بمسألة فقهية فروعية وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم، فينبغي أن يكون الحوار هادئا، ولا يجوز أبدا أن يستخدم أسلوب الإرهاب لقصر المخالف على التمذهب بمذهبه. وأعتقد أنني تكلمت عن هذه المسألة من الناحية النظرية مرارا، وأمارسها من الناحية العملية مرارا وتكرارا. أما إذا كانت المسألة موضع النزاع تتعلق بأصول الدين ووقع فيها التخريف والتحريف والجهل والضلال، فينبغي حينئذ أن ترتفع نبرة الحوار، لأن الموضوع لا يحتمل هذا الاختلاف، لا سيما أن المخالف لم يسلك سبيل الإنصاف بل سلك سبيل الجهل والتعسف وبذاءة اللسان. ثم إنك تقول إنك استفدت منه، وقل لي بربك ماذا استفدت منه؟ اذهب إلى شرائطه واسحب أي شريط بطريقة عشوائية لتراه قد ركب فرسه وجرد حسامه واستل حربته ليجندل أعداء الإسلام. من هم أعداء الإسلام؟ جمال عبد الهادي وفوز السعيد وصلاح الصاوي وعبد الراضي أمين ومحمد عبد المقصود وربيع وسفر الحواري، كل من خالفه. هذه مدرسة إرهابية ينبغي أن يتصدى لها بالحق بالعلم وبالعدل. ثم إنني أقول لك، رسالتك رسالة كريمة، إلا أن هذا الملمح الذي نقلته في الرسالة عن الإمام النووي رحمه الله، أرجو منك إن أردت أن تستنكر كما تظن أن يكون استنكارك بالقلب، وأن تهجر هذا الدرس وألا تحضره، فيعني أخشى أن تكون عدوى الغباء أو أن مرض الغباء ينتقل بالعدوى أيضا، فأرجو منك في هذه الحالة أن لا تحضر الدرس وأن تكتفي بإنكار القلب، لأنك إن حاولت الإنكار باللسان ما أظن أن إدارة المسجد ستسمح بهذا الأمر، وإن حاولت الإنكار باليد سأقول لك سترى مني وجها لم تره من قبل، سترى مني وجها لم تره من قبل في حياتك، وأنا لم أسكت هذا المسجد مع الإخوة، لكنني لابد وأن أعلنها صراحة، أنا مع أسامة القوصي حتى يفتح الله عز وجل بيننا بالحق وهو خير الفاتحين. وأذكرك بكلمة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه لا يقلد إلا عصبي أو غبي. أنتم سمعتم في الدرس الماضي أن جهاده كمع المبتدع صلاح الصالح، وفي الدرس قبل الماضي كان جهاده مع المبتدع سيد قطب والمبتدع محمد قطب، وفي الدرس قبل الماضي كان جهاده مع فلان وعلان. قل لي من أفلت من لسانه ومن طعنه؟ هذا إنسان لا يرى إلا نفسه. فدعنا من هذه القصة واحمل الأمور على وجهها الصحيح. وأعيد عليك المسألة الأمر مرة أخرى، قل لي ماذا استفدت من هذا الرجل إلا إن كان هذا الأمر في بداية الطريق حين كان يشرح الصحفة الثانية أو كان يشرح مصنفا في الحديث ومصطلحه، ولو أنه اقتصر على هذا الأمر لكان خيرا له، لكنه دخل في أمور ما كنا نحب له أن يدخل فيها إلا بعد أن يتسلح بسلاح العلم. أنتم سمعتموه تكملة للكلام الذي كنا قد قرأناه في الأسبوع الماضي، فنحن لا نأتي بكلام من عند أنفسنا وإنما نأتي بكلام أهل العلم. سمعتم في الأسبوع الماضي ما الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان المسلم مع من اجتمع فيه طاعة ومعصية سنة وبدعة، بفرض أن الذين نتحدث عنهم اجتمع فيهم السنة والبدعة والطاعة والمعصية. وأنا إلى الآن أقولها مرارا وتكرارا، والدعاة موجودون على الساحة وأنتم تستطيعون أن تطيروا بكلمتي هذه إلى كل من تريدون من الدعاء. أنا إلى الآن في كل المواضيع التي أطرحها ما لقيت أحدا من الدعاء إلا وسلم لي سريا، وإن أنذر هذا علنيا. أن أقولها مرة ثانية، ما لقيت أحدا من الدعاء حاورته في مسألة من المسائل إلا سلم لي، وإما أن يجلس صامتا لا يتكلم ثم يخرج بعد ذلك ويفرد عضلاته أمام الناس. فإن كنا قد اجتمعت فينا سنة وبدعة فليبين لنا من شاء هذه البدعة، ونحن على استعداد لأن نفتح له هذا المكان ليبين بالكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وليقيم الحجة على الجميع. الأخ الفاضل كان في فترة من الفترات قد زكى فضيلة العالم الأستاذ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، والرجل جدير بكل تزكية وقدمه للناس وكان يلح باسمه على أذهان الناس، وفجأة اختفى بكر بن عبد الله أبو زيد وظهر الغراب الأبقع الذي سماه بأسد الدعاء، وقال من أسف إن الرجل يجاهد في الساحة بمفرده ولا يجد معينا. هذا الرجل الذي يتحدث عنه يعيش في بلاد الحجاز، يعني يفهم من ذلك أن الدعاة والعلماء في بلاد الحجاز قد تخلوا عن هذا الرجل، وحين تخلوا عن هذا الرجل فهذا لقصور فيهم، ولكن الرجل من أسود أو هو أسد الدعاء كما قال. بكر بن عبد الله أبو زيد اختفى لسبب، لقد أرسل إليه ربيع بن هادي كتابا ألفه يسب فيه الشيخ سيد قطب، وطلب منه أن يعلق على هذا الكتاب، فكان جواب هذا العالم كالآتي، قال خلي بالك بس وقارن بين أسد الدعاء وبين هذا الأسد، قارن بين الاثنين ستجد أن الأمر كأنه إنسان جاوى الذي يسمونه إنسان جاوى، تجدهم يتشابهون في الخلقة وهؤلاء يتشابهون في الخلق وفي الطريقة والسمع. قال الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد حفظه الله فضيلة الأخ الشيخ ربيع بن هادي المسخلي الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد سأشير إلى رغبتكم قراءة الكتاب المرفق أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، هل من ملاحظات عليه؟ طلب منه أن يقرأه وأن يبدأ ملاحظاته، ثم هذه الملاحظات هل تقضي على هذا المشروع فيطوى ولا يرى، أم هي مما يمكن تعديلها فترشح الكتاب بعد الطبع والنشر ويكون ذخيرة لكم في الأخرى بصيرة لمن شاء الله من عباده في الدنيا. لهذا أدنى يعني يقول له أنت طلبت مني وبعد تصفح الكتاب هل هذه الملاحظات التي لاحظتها على الكتاب يمكن أن تعدل في الكتاب بحيث يكون صالحا للنشر، أم أن هذه الملاحظات من الكثرة كما أنها في صلب الكتاب بحيث أن هذا الكتاب لا يصلح بتاتا للنشر. لهذا أدي ما يلي: واحد، نظرت في أول صفحة منه فهرس الموضوعات، فهرس الموضوعات، فوجدتها عناوين قد جمعت في سيد قطب رحمه الله أصول الكفر والإلحاد والزندقة. القول بوحدة الوجود، القول بخلق القرآن، يجوز لغير الله أن يشرع. تصور سيد قطب الذي عاش حياته لأجل هذه القضية، يجوز لغير الله أن يشرع، غلوه في تعطيل صفات الله تعالى، لا يقبل الأحاديث المتواترة، يشك في أمور العقيدة التي يجب الجزم بها، يكسر المجتمعات، إلى آخر تلك العناوين التي تقشعر منها جلود المؤمنين. وأشك على أحوال علماء المسلمين في الأخطار الذين لم ينبهوا على هذه الموبقات، وكيف الجمع بين هذا وبين انتشار كتبه في الآفاق انتشار الشمس وعامتهم يستفيدون منها حتى أنت في بعض ما كتبت. إزاي أدي كده والعلماء تكتب إزاي كتب دي على ما وصف ويسكت عنها العلماء وتنتشر في الأقطار انتشار الشمس ويستفيد منها الجميع حتى أنت استفدت منها؟ عند هذا أخذت بالمطابقة بين العنوان والموضوع فوجدت الخبر يكذبه الخبر ونهايتها بالجملة عناوين استفزازية تجذب القارئ العادي إلى الوقيعة في سيد رحمه الله. وإني أكره لي ولكم ولكل مسلم مواطن الإثم والجناح، وإن من الغضب الفاحش إهداء الإنسان حسناته إلى من يعتقد بغضه وعداوته. اثنين، نظرت فوجدت هذا الكتاب يفتقد أصول البحث العلمي، الحيبة العلمية. أول شيء في أصول البحث العلمي الحيبة العلمية. نظرت فوجدت هذا الكتاب يفتقد أصول البحث العلمي الحيبة العلمية، منهج النقد، أمانة النقد والعلم، عدم هضم الحق. أما أدب الحوار وسمو الأسلوب ورصانة العرض فلا تمت إلى الكتاب بهادف. سمع الكلام؟ أصول البحث العلمي نقراها تاني عشان دي مسألة مهمة جدا ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار. نظرت فوجدت هذا الكتاب يفتقد أصول البحث العلمي. إيه هي بقى؟ الحيدة العلمية، منهج النقد، أمانة النقد والعلم، أمانة النقد والعلم، أمانة النقد والعلم، عدم هضم الحق. أما أدب الحوار وسمو الأسلوب ورصانة العرض فلا تمت إلى الكتاب بهذه. وإليك التدليل. نعم، كل ده في كتاب ربيع مدخلي الذي ألفه في الشيخ سيد قطب رحمه الله. والواجب وإليك التدليل. أولا، رأيت الاعتماد في النقل من كتب سيد قطب رحمه الله تعالى من طبعات سابقة مثل الظلال والعدالة الاجتماعية، مع علمكم كما في حاشية صف 29، انت عارف في حاشية صف 29 وغيرها ان لها طبعات معدلة لاحقة. واخبرك لها طبعات معدلة لاحقة. والواجب حسب اصول النقد والامانة العلمية تسليط النقد ان كان على النص من الطبعة الاخيرة لكل كتاب، لأن كل إنسان قد يقول قولا ويرجع عنه. المفروض أنك أنت في الطبعة الأخيرة من كل كتاب إذا أردت أن تأتيها بنص كلامه فمن الطبعة الأخيرة، لأن ما فيها من تعديل ينسك ما في سابقتها، وهذا غير قاصر إن شاء الله تعالى على معلوماتكم الأولية. واضح الكلام؟ واضح أسلوب التأديب الذي سلكه مع هذا الرجل؟ وهذا غير خاتم إن شاء الله تعالى على معلوماتكم الأولية، لكن لعلها غلطة طالب حضر لكم المعلومات ولما يعرف هذا، لعلها غلطة الطالب الذي نقل إليكم هذا الكلام وهو بعيد عن أصول البحث العلمي ولما يعرف هذا. وغير خاف ما لهذا من نظائر لدى أهل العلم، فمثلا كتاب الروح لابن القيم رحمه الله تعالى لما رأى بعضهم فيهما قال لعله في أول حياته، وهكذا في مواطن لغير ابن القيم. كتاب ابن القيم الروح فيه ما فيه، اشمعنى ده الكتاب ده لما نيجي مع ابن القيم نقول لعل كان هذا في اول حياته، ومع غيره لعل كذا ولعل كذا؟ لماذا نعتذر لهؤلاء ولا نعتذر للرجل محل هذا النقد ومحل هذا الكتاب؟ وكتاب العدالة الاجتماعية هو اول ما ألفه في الاسلاميات والله المستعان. ثانيا، لقد اتشعر جلدي حينما قرأت في فهرس هذا الكتاب قولكم سيد قب يجوز لغير الله أن يشرع 133-142، فهرعت إليها قبل كل شيء. يتهم بهذه التهمة؟ فهرعت إليها قبل كل شيء، فرأيت الكلام بمجموعه نقلا واحدا لسطور عديدة من كتابه العدالة الاجتماعية، وكلامه لا يفيد هذا العنوان الاستفزازي، ولنفرض ان فيه عبارة مهمة او مطلقة فكيف نحولها الى مؤاخذة مكسرة تنكف ما بنى عليه سيد رحمه الله تعالى حياته ووظف له قلمة من الدعوة الى تفيد الله تعالى في فطن التشريع ورد سنن فن القوانين الوضعية والوقوف في وجوه الفعلة لذلك. إن الله يحب العدل والإنصاف في كل شيء، ولا أراك إن شاء الله تعالى إلا في أوبة إلى العدل والإنصاف. معناها إيه دي؟ يعني لا أراك بعد هذا إلا تائبا رافعا إلى العدل والإنصاف. ثالثا، ومن العناوين الاستفزازية قول سيد قطب بوحدة الوجود صفحة 4-109. خلي بالك عناوين خطيرة. كأخينا هذا يقول حوار في المنهج، هذا اختلاف في المنهج، كلام كبير لا حقيقة له. ثالثا، ومن العناوين الاستفزازية قول سيد قطب بوحدة الوجود صفحة 94-109، إن سيدا رحمه الله تعالى قال كلاما متشابها حلق فيه بالأسلوب في تفسير سورتي الحديد والإخلاص، وقد اعتمد عليه بنسبة القول بوحدة الوجود إليه. يعني عايز يقول إن شيخ قطب توسع في الكلام واستخدام الأسلوب الأدبي في تفسيره بسورتي الحديد والإخلاص، فقال كلاما متشابها أنتم حملتموه أو قد يتصور منه أو أنتم اعتمدت عليه، وقد اعتمد عليه بنسبة القول بوحدة الوجود إليه. وأحسنتم حينما نقلتم قوله في تفسير سورة البقرة من رده الواضح الصريح لفكرة وحدة الوجود، ومنه قول سيد قطب بقى، ومن هنا تنتفي من التفكير الإسلامي الصحيح فكرة وحدة الوجود. يبقى ده نص من كلام سيد قطب ولا لا؟ ونقله ربيع بن هادي المثقلي. وأزيدكم، بكر بن عبد الله بن زيد حفظه الله يقول لربيع: وأزيدكم أن في كتابه مقومات التصور الإسلامي رد شاف على القائلين بوحدة الوجود، لهذا فنحن نقول غفر الله لسيد. كلامه المتشابه الذي جنح فيه بأسلوب وسع فيه العبارة، والمتشابه لا يخاول النص الصريح القاطع من كلامه. غفر الله لسيد لأنه حين توسع في الأساليب الأدبية قال كلاما متشابها، لكن يا ربيع يريد أن أقول هذا، لكن يا ربيع المتشابهات لا تقاوم النص الواضح. نقرأ العبارة مرة ثانية: والمتشابه لا يقاوم النص الصريح القاطع من كلامه. لهذا أرجو المبادرة إلى شطب هذا التكفير الضمني لسيد رحمه الله تعالى: وإني مشفق عليكم. يقول له: وإني مشفق عليكم. رابعا، وهنا أقول لجنابكم الكريم بكل وضوح، إنك تحت هذه العناوين، العناوين هي إذا مخالفته في تفسير لا إله إلا الله للعلماء وأهل اللغة صفحة 42-44، عنوان ثاني: وعدم وضوح الربوبية والألوهية عند سيد صفحة 45-47. أقول: أيها المحب الحبيب، لقد نسبت بلا تثبت جميع ما قرره سيد رحمه الله تعالى من معالم التوحيد ومقتضياته ولوازمه التي تحتل السمة البارزة في حياته الطويلة. فجميع ما ذكرتم يلغيه كلمة واحدة، وهي أن توحيد الله في الحكم والتشريع من مقتضيات كلمة التوحيد. وسيد رحمه الله ركز على هذا كثيرا لما رأى من هذه الجرأة الفاجرة على إلغاء تحكيم شرع الله من القضاء وغيره وإحلال القوانين الوضعية بدلا منها. ولا شك أن هذه جرأة عظيمة ما عهدتها الأمة الإسلامية في مشوارها الطويل قبل عام 1342 هجرية. خامسا، ومن عناوين الفهرس قول سيد بخلق القرآن وأن كلام الله عبارة عن الإرادة، كلام صفحة 88-93. لما رجعت إلى الصفحات المذكورة لم أجد حرفا واحدا يصرح فيه سيد رحمه الله تعالى بهذا اللفظ: القرآن مخلوق. كيف يكون هذا الاستسهال للرمي بهذه المكسرات؟ إن نهاية ما رأيت له، يعني أقصى ما رأيته لسيد قطب، إن نهاية ما رأيت له تمدد في الأسلوب، توسع في الكلام وتمدد في الأسلوب. وقلت لكم مرارا إن هذا يوقع الإنسان في الزلل والشطط والخطأ. الكلام ده من عندي أنا. يقول الشيخ بكر حفظه الله: إن نهاية ما رأيت له تمدد في الأسلوب كقوله: ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها، أي الحروف المقطعة، مثل هذا الكتاب، لأنه من صنع الله لا من صنع الناس. يبقى الكتاب يقتضي الكتاب، الكلام ده من الكتاب إيه؟ مصنوع. وهي، يقول بكر بن عبد الله حفظه الله، وهي عبارة لا شك في خطائها، لكن هل نحكم من خلالها أن سيدا يقول بهذه المقولة الكفرية خلق القرآن؟ اللهم إني لا أستطيع تحمل عهدة ذلك. لقد ذكرني قوله هذا بقول النحو، عايز يقول له: طب ما في قول برضه الواحد من المشايخ، أنت ما اعتبرتوش كده، لا أنت ولا غيرك. لقد ذكرني قوله هذا بقول نحوه للشيخ محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه دراسات في أسلوب القرآن الكريم، والذي طبعته مشكورة جماعة الإمام جامعة الإمام محمد بن خلود الإسلامية. فهل نرمي الجميع بالقول بخلق القرآن؟ اللهم لا. وأكتفي بهذه من الناحية الموضوعية وهي المهمة. يبقى كده الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد اكتفى بهذا النقد الذي يتعلق بالناحية الموضوعية لهذا الكتاب. طيب، لسه نفتح رسالة. يقول: وأكتفي بهذه من الناحية الموضوعية وهي المهمة،
ومن جهات اخرى ابدي ما يلي. خلاص بعيدنا عن الناحيه الموضوعيه وتعالى بقى نبدي ما يلي. واحد، مسوده هذا الكتاب تقع في 161 صفحه بقلم اليد، وهي خطوط مختلفه، ولا اعرف منه صفحه واحده بقلمكم حسب المعتاد. مفيش ولا صفحه اعرف فيها خطك، مع انها خطوط مختلفه، ولا اعرف منه صفحه واحده بقلمكم حسب المعتاد الا ان يكون اختلف خطكم او اختلف عليه، ام انه عهد بكتب سيد قطب رحمه الله تعالى لعدد من الطلاب فاستخرج كل طالب ما بدا له تحت اشرافكم او باملائكم. لهذا فلا اتحقق من نسبته اليكم الا مما كتبته على صرفه انه من تاليفكم، وهذا عندي كاف في التوثيق بالنسبه لشخصكم الكريم. انا ما عنديش حاجه تقول ان الكلام ده بتاعك الا التوثيق بتاعك الذي زيلت به صفحات هذه المسوده مع انها بخطوط مختلفه. طيب، اثنين، مع اختلاف الخطوط الا ان الكتاب من اوله الى اخره يجري على وتيره واحده، وهي انه بنفس متوتره وتهيج مستمر. قارن على طول، لازم ذهنك هذا النموذج الاخر من انسان جاوى الذي يوجد عندنا في مصر. مع اختلاف الخطوط الا ان الكتاب من اوله الى اخره يجري على وتيره واحده، وهي انه بنفس متوتره وتهيج مستمر ووثبة تضغط على النص حتى يتولد منه الأخطاء الكبار وتجعل محل الاحتمال ومشتبه الكلام محل قطع لا يقبل الجدال. أعيد العبارة ثانية اللي واضحة، كانوا بيعصر كده الكلام عشان يبظ منه الأخطاء، والكلام المتشابه يجعله نصوصا قطعية، وهذا نقص لمنهج النقد الحيدة العلمية. هذا نقص لمنهج النقد الحيدة العلمية. أرجو من أتباع الأستاذ أن يتحملوا كلامي هذا وأن يضبطوا أعصابهم. ثلاثة، من حيث الصياغة، إذا قارنا بينه وبين أسلوب سيد رحمه الله تعالى فهو في نزول، وسيد قد سما، وإن اعتبرناه من جنابكم الكريم فهو أسلوب إعدادي لا يناسب إبرازه من طالب علم حاز العالمية العالية. لابد من تكافؤ القدرات في الذوق الأدبي والقدرة على البلاغة والبيان وحسن العرض، وإلا فليكثر القلم، وإلا فليكثر القلم. يبقى ده أسلوب إيه؟ إعدادي. وسيد قد سمع رحمة الله عليه. أربعة، لقد طغى أسلوب التهيج والفزع على المنهج العلمي للنقد، ولهذا افتقد الرد أدب الحوار. خمسة، في هذا في الكتاب من أوله إلى آخره تهجم وضيق عطن وتشنج في العبارات، فلماذا هذا؟ ستة، هذا الكتاب، خلي بالك بقى دي في نظري مهمة جدا، الحزبية يا أخوانا ليست جماعة اجتمعت على أي أمر من الأمور كجماعة أنصار السنة أو جماعة كذا أو جماعة كذا، كلها جماعات اجتمعت على البر والتقوى. وقد سمعتم سابقا كلام اللجنة الدائمة أن كل جماعة بل على مستوى الأفراد كل فرد عنده خطأ، ليس هناك إنسان معصوم. وقبل حضرتك فهذه الجماعات لا تمثل الحزبية، الحزبية هي التي ولدتها الجماعات، وهي التي توجد في القلوب بغير وجود جماعات. الرغبة في الفرقة والتحزب وجمع الناس على ما يسمى بالمناهج، المنهج، كل واحد يقول هذا هو المنهج ويريد أن يجمع قومه على هذا. تجد هذا في جماعات الجهاد، طوائف كثيرة، جماعات السنة طوائف كثيرة، السلفيين طوائف أو نماذج عديدة. نفس هذا الشخص حين سئل عن محمد حسين يعقوب حفظه الله قال هو داعية يدعو إلى الكتاب والسنة ولكنه ليس من جماعة أنصار السنة، وأعيد فأنبه مرة أخرى أنه ليس من جماعة أنصار السنة، وأنا يعني ما استطعت أن أفهم هذا التنبيه وهذا التأكيد، لكنه ينتمي إلى مدرسة الهرم التي تنتمي إلى المدرسة السلفية الحزبية بالإسكندرية، حزبية عبد الرحمن عبد الخالق الذي طعنها أو طعن فيها الشيخ الألباني والشيخ العديد بن باز والشيخ ابن عثيمين وما إلى ذلك. فإذا الإسكندرية السلفية ووقع عليها السلفية الحزبية السلفية عبد الرحمن وهو يمثل سلفية ونحن ندعي أننا على منهج السلف، فأنا سلفي، هكذا أرجو من الله عز وجل وأن ألقاه على هذا المعتقد أنني سلفي، لكنني حاولت أن أطبق القاعدة التي رفعوا رايتها اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، صداقة الصدور بتطبيق الشعار المرفوع حتى تحول إلى مجرد شعار. تشوف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله يقول إيه، هذا الكتاب ينشط الحزبية الجديدة التي أنشأت في نفوس الشبيبة جنوح الفكر بالتحريم تارة والنقد تارة، وأن هذا بدعة وأن ذاك مبتدع وهذا ضال وذاك ضال، ولا بينة كافية للإثبات، وولدت غرور التدين والاستعلاء حتى كأنما الواحد عند فعلته هذه يلقي حملا عن ظهره قد استراح من عناء حمله، وأنه يأخذ بحجز الأمة عن الهاوية، وأنه في اعتبار الآخرين قد حلقت الورع والغيرة على حرمات والغيرة على حرمات الشرع المطهر. كيف النفسية، كيف المزاج النفسي عند الحزبية الجديدة؟ هو ده الاستعلاء، الاستعلاء بالتدين وأنهم فوق الجميع، وكل واحد يتصور أنه بمجرد الكلمات التي ألقاها خلاص قد نصح الأمة وانتشلها من هوة الضلال والضياع والتيه وما إلى ذلك. وهذا من غير تحقيق هو في الحقيقة هدم، وإن اعتبر بناء عالي الشرفات، ده في الحقيقة هدم وإن اعتبرتموه بناء عالي الشرفات، فهو إلى التساقط ثم التبرد في أدراج الرياح العافية. هذا البناء العالي لأنه لم يعتمد على العلم والعدل، لابد أن يتهاوى ولا بد أن يذهب أدراج الرياح. قال الشيخ بكر حفظه الله هذه سمات ست تمتع بها هذا الكتاب فآل غير ممتع. تمتع الكتاب بهذه الخصال الرديئة فكان مآله أنه صار كتابا غير ممتع، فآل غير ممتع. هذا ما بدا إليه حسب رغبتكم أنتم الذين أردتم مني أن أنتقد الكتاب، وأعتذر عن تأخر الجواب لأنني من قبل، شوف العدل والإنصاف، لأنني من قبل ليس لي عناية بقراءة كتب هذا الرجل وإن تداولها الناس، لكن هول ما ذكرتم دفعني إلى قراءات متعددة في عامة كتبه، فوجدت في كتبه خيرا كثيرا قبل أن نسترسل في وقت كتب الشيخ سيد. الشيخ بكر بيعتذر عن التأخير في إرسال التعليق على هذا الكتاب. ما هي أسباب التأخير؟ أنه ما كان يقرأ كتب الشيخ سيد رحمه الله وإن سدى ولا أمين، لكنه لما رأى حول هذه التهم وسكوت العلماء كما بان في صدر رسالته وانتشار هذه الكتب انتشار الشمس في البلاد في شتى البقاع والأرجاء، لابد بقى لكي يؤدي الأمانة العلمية أن يمهل نفسه حتى يقرأ. طب سنعود إلى هذا الخطاب الذهبي لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. طبعا أنا أمجد في الرجل ليس لأنه دافع عن سيد قطب، فسيد قطب رحمه الله عبد إلى ما قدم، لكن الرجل يعلمنا كيف نتعامل مع الأمور. وقد سمعتم إجابة اللجنة الدائمة في كيفية أو سبيل التعاون مع الجماعات المختلفة، وذكرت قبل ذلك مسلك أهل السنة والجماعة حين قرأت لكم ما كتبه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء أو المجلد 28. يقول بكر ابن عبد الله: هذه سمات ست تمتع بها هذا الكتاب فآل غير ممتع. هذا ما بدأ إلي حسب رغبتكم، وأعتذر عن تأخر الجواب لأنني من قبل ليس لي عناية بقراءة كتب هذا الرجل وإن تداولها الناس، لكن هول ما ذكرتم دفعني إلى قراءات متعددة في عامة كتبه، فوجدت في كتبه خيرا كثيرا وإيمانا مشرقا وحقا أبلجا، إيمانا مشرفا أو مشرفا بقى أو ما هي مكتوبة بالفاء، وحقا أبلجا وتشريحا فاضحا لمخططات العداء للإسلام على عثرات في سياقاته واسترسال بعبارات ليته لم يفه بها، وكثير منها ينقضها قوله الحق في مكان آخر. شوف الانطلاق في النقد، والكمال عزيز، والرجل كان أديبا نقادة ثم اتجه إلى خدمة الإسلام من خلال القرآن العظيم والسنة المشرفة والسيرة النبوية العطرة، فكان ما كان من مواقف في قضايا عصره وأصر على موقفه في سبيل الله تعالى وكشف عن ثالثته، وطلب منه أن يسطر بقلمه كلمات اعتذار، وقال كلمته الإيمانية المشهورة: إن أصبعا أرفعه للشهادة لم أسوى به كلمة تضارها أو كلمة نحو ذلك. فالواجب على الجميع الدعاء له بالمغفرة والاستفادة من علمه وبيان ما تحققنا خطأه فيه، وأن خطأه لا يوجب حرماننا من علمه ولا هجر كتبه. واعتبر دعاك الله حاله بحال أسلاف مضوا، خل حال كحال أسلاف مضوا أمثال أبي إسماعيل الهروي. تعرفين الهروي اللي هو كعب إيه؟ منازل السائرين، اللي شرح ابن القيم في ايه؟ مدارج السالكين. يقعد الواحد يشرح مدارج السالكين وشايف ابن القيم عمال يقول رحمه الله ويعتذر عن الرجل، لان الرجل كان ناصرا للكتاب والسنه وما الى ذلك، رحمه الله لعله اراد كذا لعله كذا لعله كذا. طيب افعل له كما فعل ابن القيم مع صاحب منازل السائرين. وأن خطأه لا يوجب حرماننا من علمه ولا هجر كتبه. واعتبر رعاك الله حاله بحال أسلاف مضوا أمثال أبي إسماعيل الهروي والجيلاني، كيف دافع عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع ما لديهما من الصوام، لأن الأصل في مسلكهما نصرة الإسلام والسنة. وانظر منازل السائرين للهروي رحمه الله تعالى، ترى عجائب لا يمكن قبولها، ومع ذلك فابن القيم رحمه الله تعالى يعتذر عنه أشد الاعتذار ولا يجرمه فيها، وذلك في شرحه مدارج السالكين. وقد بسطت في كتاب في كتاب بسطت في كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين بسطته. لقد بسطت في كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين ما تيسر لي من قواعد ضابطة في ذلك، من قواعد ضابطة في هذا الأمر. الكتاب ده نحرص على أن يجي لقواعد ينبغي أن يراعيها الإنسان في النقد العلمي الصحيح. وفي الختام، فإني أنصح فضيلة الأخ في الله بالعدول عن طبع هذا الكتاب اللي هو كتاب أضواء إسلامية، وأنه لا يجوز نشره ولا طبعه لما فيه من التحامل الشديد والتجريب القوي لشباب الأمة على الوقيعة في العلماء، على الوقيعة في الإيه؟ في الإيه تاني؟ وتشديدهم والحط من أقدارهم والانصراف عن فضائلهم. واسمح لي بارك الله فيك إن كنت قسوت في العبارة، فإنه بسبب ما رأيته من تحاملكم الشديد وشفقتي عليكم ورغبتكم الملحة بمعرفة ما لدي نحوه جرى القلم بما تقدم. سدد الله خطى الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد، 20/1/1414 هجرية. وطبعا فضيلة الأستاذ الشيخ أسد الدعاء ربيعة بن هادي المدخلي ألف رسالة رد عليه وقال: لقد خذلت السلفية في هذا الموضع، خذلت السلفية في هذا الموضع. طيب، هو أتاك بنصوص عبارة قطب التي تبطل ما فهمته من المتشابهات. هل لا جعلت ربك هذا ربا علميا ولكن لهوى النفس؟ كما قال الشوكاني رحمه الله: لهوى النفس سريرة لا تعلمه. على كل حال، أنا أختم هذه النقطة لأنتقل إلى موضوع تارك الصلاة بالعبارة أو بالعبارات التي ذكرها العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وقد قرأتها في يوم السبت الماضي إجابة على سؤال، لكن نجمل بي أن أختم بها هذا الأمر. ولنا عودة إن عاد هذا الرجل إلى مزيد كلام في هذا الموضوع، فلنا عودة إن شاء الله عز وجل. هذا لن يؤثر على دروسنا، وهي دعوة لمن شاء أن يسمع كلام أهل العلم في مثل هذه الأمور المعروضة، ولست مجبرا على الحضور. وكفانا فضيعا لمسائل الدين العلمية المهمة تحسبان تليفونات طوال الأسبوع: يا شيخ هل لك هف عن هذا الأمر؟ هذه فتنة. أي فتنة هذه؟ أي فتنة؟ الفتنة هي ضياع الدين في وسط الجهالات والتخريفات والكذب. وسأريكم بالإثبات أنه كما كذب على السابقين من الأموات كذب على الأحياء أيضا في حينه إن شاء الله عز وجل. ولكنني ما أقول إنه كذاب، هو لا يفهم، يقرأ ولا يفهم، لأنه ما ضرب نفسه على أن يطلب مفاتيح كتب العلم، تعلم النحو وتعلم الحديث، ثم بعد ذلك خاض في جميع المسائل. ما قرأ شيئا في أصول الفقه، ولا قرأ كثيرا في الفقه حتى يعلم كيف تناقش الأمور الخلافية، واقتصر على قراءة بعض المصنفات المتعلقة بمسألة الإيمان، ثم بعد ذلك خرج إلى الناس واعتبر نفسه مجتهدا، وقال: إن هؤلاء إن لم يأخذوا بكلامي فيلزمهم أن يرحلوا إلى غير يأخذوا بكلامي، إلى غيرهم من علماء الأشاعرة. قال ابن رجب في جامع علوم الحكم الجزء الثاني صفحة 267 طبعة دار الرسالة، قال: تأمل هذا الكلام جيدا، وامرؤ حسيب نفسه بعد ذلك، ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، وابحث عن نفسك في اي الفريقين انت، وقد يكون في نفس الامر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث، مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع. أدي أسباب البغض بقى، مفيش علم ومفيش صبر على طلب العلوم. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق. وأذكرك دائما بكلام عبد الرحمن بن مهدي: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. فتفقد نفسك في هذين البابين، نسأل الله السلامة والعافية. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا. وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خلف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، مفيش أحد معصوم، بل كما قال مالك رحمه الله: الكل يؤخذ من قوله إيه؟ والرب. فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى أو الإلم أو العادة. فاكر كلام ابن القيم رحمه الله: إن الشيطان يشم قلب العبد فإن وجد فيه إرادة. فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى أو الإل أو العادة. فكر كلام ابن القيم رحمه الله: إن الشيطان يشم قلب العبد فإن وجد فيه إرادة قوة وعزيمة أتاه من جهة الغلو، وفي هذه الحالة يتناسب معه قول المغالين. وإن ثم قلب العبد فوجد فيه تهاونا وترخصا وضعفا أتاه من جهة التفريط، فحينئذ يبحث عن المفرطين، فجعل هواه في هذه الحالة هو المتبع، وإنما اتبع هذا المتبوع لأنه يوافق هوى نفسه. نعود إلى كلام ابن رجب: وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى أو الإلف أو العادة. وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز. وما أشكل منه افرض أنك أنت المسألة ما عرفتش بقى تروح ولا تيجي فيها، زي العمالين يقول: يا شيخ تهنا، نسمع هنا كلام وهنا كلام، تهنا. لا تدخل نفسك في هذا الأمر، لا تدخل نفسك في هذا الأمر، لا تتخذ موقفا معي ولا موقفا معي، لا خلص ملك، اخلع من المسألة دي. الخطة فيها فعليك أن تخوض بالعلم والعدل، وإلا فلا. أنه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ضعيفا يعني، ويكون مجتهدا فيه مأذورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه. فاكرين حديث عمرو بن العاص أبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله إيه؟ أجران. أخطأ يبقى له إيه؟ أجر. ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا بكون متبوعه قد قاله. أنت ليه بتنصر القول ده؟ عشان الشيخ فلان قاله، بس عشان الشيخ فلان هو اللي قاله. إلا بكون مدفوعه قد قاله، بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا والى من وافقه ولا عاد من خالفه. وهو مع هذا، مع كل المصائب الواقع فيها دي، وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة مدفوع زي ما عمل إمامه بالضبط. وليس كذلك، فإن مدفوعه قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو مدفوعه وظهور كلمته، وألا ينسب إلى الخطأ. وهذه دسيسة تقبح في قصد الانتصار للحق. فهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى. وهذا في أثناء شرحه للحديث 35 في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم. لهذا نختم كلامنا على المسلك الذي يتعلق بالتعامل مع الغير، وننتقل إلى مسألة حكم تارك الصلاة، وأؤجل الكلام فيها إن شاء الله عز وجل إلى ما بعد صلاة العشاء. وهذه المسألة ربما أخذت منا مجالس، ونحن لا نتعصب لهذا القول، ونعرف أنها مسألة خلافية. وإذا سئلنا، أنا لا أعظم نفسي وإنما أتكلم عن نفسي وإخواني الذين يشاركونني هذا الأمر، إذا سئلنا عن حكم تارك الصلاة نسقط الخلاف، وما خبأنا قول مخالفنا أبدا في مسألة من المسائل الشرعية. ومن وجد مسألة سلكنا فيها هذا المسلك الخبيث فليرفع يده من الآن أو في أي لحظة شاء، ليقول لقد خبأتم قول المخالف في المسألة الفلانية. لا، هذا بفضل الله عز وجل ليس مسلكنا، وإنما نوضح أقوال المخالفين، ونقول ونكرر إن المسائل الخلافية ليست المسائل التنازع، لأن اختلاف أهل العلم فيها يدل على أنها ليست مسائل قطعية، إذ المسائل القطعية لا يجوز الاختلاف فيها بإجماع أهل العلم. فافهم هذا جيدا، وفي ضوء هذا هذه القاعدة يفهم كلام الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه العظيم المستفى في أصول الفقه، حيث قال: إنهم حين اختلفوا في مسألة ما كان هذا إجماعا منهم على جواز الاختلاف في هذه المسألة، كان هذا إجماعا منهم على جواز الاختلاف في هذه المسألة. دائما تجد أهل الفقه عندهم هذه القواعد، لأنه لا يكون فقيها حتى يتعلم أصول الفقه، وأصول الفقه ترتب العقول، ترتب العقول. لذلك تجد دائما أن مدرسة أهل الحجاز ولها زعماء في العصر الحديث، سماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، تجد منهم غاية الرقة والتلطف مع البساطة في العرض. أما التوتر والتهيج والدخول في النوايا وقذف العبارات وما إلى ذلك، ربما وجدته في مدرسة أخرى، لكن على كل حال لم تجده بحول الله عز وجل عند علماء الحجاز، إما من شذ، ولكل قاعدة شواذ. والشاذ أظنكم عرفتموه من كلامي، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلني هذا الخطاب الظريف، الخطاب ده
يذكر كاتب الخطاب فضيلة الشيخ رمانا بأننا جهمية. فطبعا ده شيء يثير الضحك، مرة نبقى خوارج ومرة نبقى جهمية، ضد الضدين لما بدأت سماع الضدين، مرة يبقى نحن ناحية الخارج المعتزلة ومرة نبقى ناحية الجهمية. الشيخ أخيرا فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان الواجب عليه أن يشكر ربه عز وجل، لكن عمل إيه؟ قال هم اللي يفهمون الكلام وبدأ يتهجم علينا، والكلام ده أنا فاهمه من زمان وهذا هو قولي، مع إن الشريط بيقول ولا يكفر ابن المستحل ولا يكون مستحلا إلا أن يقول بلسانه أنا مستحل. خلي العبارة في دماغك وطالبني بها في أي وقت إن شاء الله آتيك بها. والشريط عليه التاريخ بتاعه معروف، التاريخ ده الشريط دقيق، متى عشان نعرف هل كان هذا قولا قديما أم حديثا، لكن على كل حال هذا لا يهمنا في قليل ولا في كثير، المهم أن الشيخ يرجع، والمهم أن هو يحفظ لسانه عن الخوض في أعراض الآخرين. وطريقة ربيع بن هادي لن يمكنه أبدا، أو أنا على نفسي، أنا عن نفسي لن أمكنه أبدا من ممارسة بإذن الله وحوله وقوته. وأطبق قوله عز وجل لا تكلف إلا نفسك وحرب المؤمنين، أن تحول السلفية إلى مجموعة من الأمور الفروعية. إذا تكلمنا عن الإشارة بالإصبع في مسألة، وهي مسألة مهمة لأن لا يسأل، هذه تفرض لها محاضرات. الهوي إلى السجود يكون بالركبتين أولا أم بالكتفين؟ هل الدعاء في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة في آخر الخطبة سنة ولا بدعة؟ يبقى بدعة، ويقوم يصبع بهذا في قلب المسجد ويعادي الآخرين ويقلب عليه الناس بغير فقه ولا روية ولا أي شيء أبدا، ونعيش كالمخاديل بمعزل عن قضايانا الواقعية التي تنهشنا من كل جانب. الطريقة دي أنا أنصح أي مسلم، والله هذه خطة قصة، الأفضل لك أن تعتزل الناس وأن تغلق عليك بابك ولا تعك بيتك. أما أن تتحول إلى مسلم باهت بهذه الكيفية، لا، هذا ما لا يكون أبدا. إن الناس إذا رأوا المنكر، كم الحديث كلام من ده الصديق رضي الله تعالى عنه خطب الناس، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شفعي عمهم الله بعقاب منه وقال بعذاب منه. مسألة تارك الصلاة زي ما قلنا مسألة خلافية، فأبو مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حزم رحمة الله عليهم إلى أن تارك الصلاة، وهذا مذهب هذا المذهب حاجه غير واحد لجمهور العلماء، أن تارك الصلاة كسرا لا يكفر بعد إجماعهم على أن من تركها جاهلا كان كافرا، لكن من تركها كسلا لا يكفر، وهو مذهب سفيان الثوري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، وعليه طوائف من أهل العلم أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر. وابن حزم قد بين في كتابه الفصل أنه قد وردت أحاديث ضعيفة في تفسير تارك الصلاة لا تصح. يبقى إذن ابن حزم أتي من باب تضعيفه الأحاديث، من باب ضعفه في هذا الجانب أو هذا الفن رحمه الله، مع أنه كان غاية في الجوانب الأخرى. لكن لا نبدأ على كل حال، هل لو اطلع على الأحاديث كان ستنذهب بمذهب من قال بتفسيره أم لا؟ لأنه قد يكون عنده طالب، إلا أن ضعف الأحاديث في نظره أغناه عن تكلف الرد عليها أو الجمع بينها وبين غيره. هذا من ما نعتقده في الرجل، ولا نقص ما ليس لنا به علم. الشيخ الفاضل يقول في شريطه ان هؤلاء الذين يتبعون الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، حيث انه قال بتفسير تارك الصلاة، ابن عثيمين عنده لا يكفر الا تارك الصلاة الكلية، بحيث أن رجلا مثلا لو فرض أنه صلى ولو مرة صلاة العيد، هذا في الشريط صلاة العيد أو صلاة الجمعة، فخلاص هذا لا يكفر أبدا، هذا لا يسمى تاركا للصلاة
وهذا ما أراده ابن القيمين حفظه الله.
طيب هل احنا يا اخواننا في المسألة دي اتبعنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين؟ أبدا والله. أنا أقول عن نفسي نحن اتبعنا الدليل وترجح عندنا قول من قال بكفر تارك الصلاة، وسلفنا في ذلك أو أئمتنا في ذلك جماهير السلف من الصحابة والتابعين، ولئلا يكون الكلام مرسلا ننقل شيئا فشيئا. في المبلغ رقم 20 للمجموع فتاوي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب أصول الفقه تعرض الشيخ الإسلام لمسألة مهمة جدا. كل الذين كتبوا في مسألة تكفير تارك الصلاة أو عدم تكفيره لم أرى واحدا منهم تعرض لها، لأن دي مسألة مبثوثة في إيه؟ في كتاب الأصول أصول الفقه. المسألة دي في 95، وحين لقيت الشيخ أطلعته عليها فما استطاع أن يقول شيئا، وقال في النهاية يا إخواننا يعني خلاص، قال لي يعني لا خلاف في تكفير لا خلاف في تارك الصلاة، وقال لإخوانه أو لطلابه في المسجد مسألة تكفير تارك الصلاة مسألة خلافية. لكن النفوس يعني غير مؤهلة للتعامل مع المسائل الخلافية بالكيفية التي تستحقها، فهو لا يصير له ولا غيره من الذين يدعون الناس دائما إلى نبذ التقليد واتباع الدليل لا يصبرون على سلوك هذا المسلك إن جاء مخالفا لمذاهبهم. لأن أقول عليكم في صفحة 95 من الجزء 20 مجموع الفتاوي، قال الوجه السادس كأصل الصفحة على الشمال تحت، أن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان ضرر تاركها لا يتعدى صاحبها فإنه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء، ويكفر أيضا عند كثير منهم أو أكثر السلف. يعني العبارة دي تاني، أظن العبارة دي مهمة جدا ليه؟ لأن الأستاذ بيزعم إن السلف كده من غير، قال هو أنت فاكرين إن السلف جمع على كل حديث فيه مسألة الكفر ووجد له صارفة؟ أبدا، هم وضعوا قاعدة، القاعدة دي من عند أنفسهم، قيل المسألة كده وبصرها، قال لك بس إذا جاءت كلمة الكفر وكانت متعلقة بالأعمال يبقى ده كفر أصغر، متعلقة بالعقيدة يبقى ده كفر إيه؟ أكبر، كده بالخبرة بالخبرة. ولكن ما ندين الله عز وجل به أن منهم من سلك مسلك الاستقراء، سواء كان الاستقراء تاما أو ناقصا، تتصفح الأدلة، كأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله جاب كل النصوص اللي ورد فيها لفظة الكفر والتعلق بالناحية العملية ولقاها مصروفة أو بعضها. ولو كان الأمر على ما يقوله هذا الأستاذ ما كان السلف في حاجة أبدا لأن يدلل على أن الكفر مصروف عن موضعه بأدلة أخرى. ترى الإمام البخاري رحمه الله يورد حديث أبي بكر رضي الله عنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما قال البخاري كسماهما مسلمين، يعني يريد أن يقول شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذه اللفظة مصروفة عن موضوعها ولا يراد بالكفر هنا الكفر دي الأكبر، بدليل قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، باب كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ظلم دون ظلم دل عليها إيه؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بيّن عليه الصلاة والسلام أن الظلم هنا هو الذي ورد في سورة إيه؟ لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكفر دون كفر بحديث مين؟ حديث أبي سعيد رضي الله عنه حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النار وأن أكثر أهلها من النساء، قال ولم؟ قال يكفرن، كلا يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان وما إلى ذلك. وهذا كثير. خدت بال حضرتك لو إن القاعدة دي كانت موجودة كنت ترى أن أكثر العلماء يكفر بترك مباني الإسلام الخمسة كان يبقى زي ما نقول يا اخوانا ما كانش يبقى موجود. كان على طول نقول ده عملي، يبقى اهل السنه والجماعه بيقولوا ان الكفر العملي كفر دون كفر، يبقى اذا ما فيش تفسير بترك الايه؟ الحج، بترك الصيام،
بترك الزكاة وما إلى ذلك. لكن ده يدل على صحة القاعدة التي ذكرتها سابقا وقرأت لكم كلام اللجنة الدائمة، وإن شئتم أعدت عليكم الكلام مرة أخرى إن شاء الله في موضعه، أن لفظة الكفر تحمل على ظاهرها إلا أن يصرفها عن ظاهرها صارف من نص أو إجماع. يدل على هذا ما ستسمع الآن، إن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها فإنه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء، ويكفر أيضا عند كثير منهم أو أكثر السلف. واضح؟ لو إحنا كنا عايزين نتوسع في مسألة التكفير وبنقول بتكفير تارك الصلاة، ليس لأن هذه المسألة خلافية، ولكن أردنا أن نتسلل من هذا الباب لنصل به إلى تكفير عامة الناس. لماذا لم نقل بتكفير تارك الحج أو تارك الصيام أو تارك الزكاة؟ لماذا لم نقل بهذا ولنا سلف؟ لأن الأدلة لم تصح بهذا الأمر، فمدار الأمر على الدليل لا كما يظن أهل الأهواء. وأما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فإنه لا يقتل به عند أحد من الأئمة، ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإيمان بثوات الإيمان لكونه مرتدا أو زنديقا. وذلك أن من الأئمة من يقتله، خلف لهم حتى به، وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس لأن الإسلام بني عليها. واضح؟ لو ترك أي واحدة إذا إيه؟ وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. إذا دي رواية عن أحمد رقم كام؟ عد معايا، رقم واحد. ومنهم ما من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة، لكن الصيام والحج لا، إلا بترك الإيه؟ الصلاة والزكاة، وهي رواية أخرى عن أحمد. يبقى دي رقم كام؟ 2. كما دل عليه ظاهر القرآن في براءة وحديث ابن عمر وغيره. أنت عارفين كما هو الظاهر في سورة براءة اللي هي إيه؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. ولأنهما منتظمان بحق الحق اللي هي الصلاة وحق الخلق اللي هي الإيه؟ الزكاة، كانتظام الشهادتين للربوبية والرسالة، ولا بدل لهما من غير جنسهما بخلاف الصيام والحج. طيب، ومنهم من يقتله بهما ويكفره بالصلاة وبالزكاة إذا قاتل الإمام عليها كرواية عن أحمد. يبقى دي رواية رقم كام؟ 3. يبقى الرواية الأولى أن الإمام أحمد في طائفة من السلف يكفرون من ترك أي مبنى من مباني الإسلام. الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة مع الزكاة، طلبوا الزكاة الاثنين دول، واخد بالك؟ الرواية الثالثة يكفر من ترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام إيه؟ إذا قاتل الإمام عليها. طيب، ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره إلا بالصلاة كرواية عن أحمد، الذي رواية رقم كام؟ 4. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره كرواية عن أحمد، الذي رواية رقم كام؟ 5. ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره كالمشهور من مذهب الشافعي، ولا مكان بإمكان الاستثناء منه. خدت بالك في كام رواية هنا إيه؟ عن أحمد 5 روايات، مش كده؟ إذا لم يجي واحد يخلي رواية أخرانية يحمي عليها جميع الروايات الأخرى، يبقى دي طريقة علمية في التحرير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتكسير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. أراها ثاني: وتكسير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. كويس. عندنا هنا سنقف عند هذا القدر، وهناك قدر آخر هام جدا لكنني سأقرأه إن شاء الله تكملة لهذا الموضوع في موضوعه إن شاء الله عند التعرض لرسالة علي حسن عبد الحميد التي قدم فيها لكلام فضيلة العلامة الشيخ حفظه الله الشيخ ناصر بن ألباني حامي السنة والمدافع عن الحديث. أسأل الله عز وجل أن يعزه بالإسلام وأن يعز الإسلام به. عندنا حديث عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله، هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه غير واحد منهم العلامة الشيخ الألباني حفظه الله. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد روي هذا الحديث موصولا عن أبي هريرة رضي الله عنه، صححه الحاكم والذهبي وغير واحد، وضعفه الشيخ الألباني حفظه الله. فاحنا على كل حال سنكتفي بالأحاديث التي صححها المخالفون في هذا الفصل، سنكتفي بها. وحسن الشيخ الألباني أيضا رحمه الله حديثا لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم ما كانوا يصفون، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يصفون إنسانا مؤمنا بالكفر إلا من ترك الصلاة. هذان خبران إجماليان يشملان طوائف من الصحابة، لكن العدل والإنصاف لا نقول إن خبر عبد الله بن شقيق يفيد الإجماع، لأن عبد الله بن شقيق رحمه الله أدرك حوالي 30 من الصحابة أو أكثر بقليل أو أقل، فلم يلق جميع الصحابة. فقوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، هذا محمول على الصحابة الذين لقيهم رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عن أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام. إلا أن يقصد من نقل الإجماع، أن يقصد بهذا الإجماع الإجماع الظني، وهو أقوال الصحابة الذين لا يعلم لهم مخالف. وهذا الإجماع في الحقيقة مختلف فيه، هل هو دليل أم حجة أم لا دليل ولا حجة؟ والصحيح أنه ليس دليلا ولا حجة، لكننا فقط يعني نذكر سلفنا في هذه المسألة، نذكر سلفنا في هذه المسألة. يبدأ على سبيل الإيه؟ على سبيل الإجمال. تعال كده نروح لده كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله، ده الجزء الثاني، الجزء الثاني تحت عنوان ذكر أقوال الأئمة في كفر تارك الصلاة. في صفحة 325 هذه الطبعة مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الجزء الثاني على 325. قال: ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكثار تاركها وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب اللي هو السختياني قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. حدثنا محمد بن عبد قال سمعت يعمر بن بشر أبا عمرو قال سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال من أخر صلاة حتى من أخر إيه صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر كفر. ثم قال ابن المبارك رحمه الله بعد أن قرر مش ابن المبارك استغفر الله الذي روى عن ابن المبارك اللي هو مين يعمر ابن بكر وكنيته أبو عمرو قال ثم قال خالفني سفيان وغيره من أصحاب عبد الله يعمر قال خالفني سفيان وأصحابه وغيره من أصحاب عبد الله وأنكروا هذه الرواية فدخلوا على عبد الله بالزباب قام هنا كتبت الفتح غير مقروء في الأرض بقدر كلمتين يعني هذه اللفظة فيها إشكال موضع اسم موضع فأخبروه أن يعمر روى عليك كذا وكذا ولم ينكره وقال فما قلت أنت ما أنكرت الرواية عنه وسأل سفيان فما قلت أنت فقال سفيان لعبد الله إنه روى عليك كذا وكذا فقال له عبد الله فما قلت أنت مرة ثانية قال إذا تركها ردا لها إذا ترك الصلاة ردا لها فقال ابن المبارك ليس هذا قولي قس علي يا ابا عبد الله ليس هذا قولي قس علي يا ابا عبد الله قال محمد بن نصر حدثنا احمد بن سيار قال سمعت علي بن الحسن بن شفيق يقول سمعت عبد الله وهو ابن المبارك رضي الله عنه يقول من قال اني لا اصلي المكتوبه اليوم فهو اكثر من الحمار من قال اني لا اصلي المكتوبه اليوم فهو اكثر من الايه من الحمار قال محمد بن نصر حدثنا احمد قال حدثنا احمد بن حكيم قال اخبرنا يحيى بن معين قال قيل لعبد الله بن المبارك ان هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصل بعد ان يقر به فهو مؤمن مستكمل الايمان واضح كان السؤال ايه بيقولوا له ان هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصل بعد ان يقر به فهو مؤمن مستكمل الايمان قال عبد الله لا نقول نحن كما يقول هؤلاء من ترك الصلاه متعمدا من غير عله حتى ادخل وقتا في وقت فهو كافر قال محمد بن نصر حدثنا ابراهيم الجوزجاني قال حدثني اسماعيل بن سعيد قال سالت احمد بن حنبل عن من ترك الصلاه متعمدا قال لا يكفر احد بذنب الا تارك الصلاه عمدا فان ترك صلاه الى ان يدخل وقت صلاه اخرى يستتاب ثلاثا قال يعني اسماعيل بن سعيد وقال ابو ايوب سليمان بن داود الهاشمي يستتاب اذا تركها متعمدا حتى يذهب وقتها فان تاب والا قتل وبه قال ابو خيثمه قال اسماعيل ايضا بن سعيد اظن ان هو الشارنجي وسمعت عبد الله بن عمران الرازي يقول قال وكيع مين ابن الجراح رحمه الله لو خرجت الى صلاه الظهر ورايت رجلا بباب المسجد فقلت له اصليت الظهر فقال لا ولكن اصلي قال فصليت الظهر وكاد الجراح يقول فصليت الظهر ثم خرجت فقلت اصليت الظهر فقال لا ولكن اصلي ثم اذن للعصر فخرجت الى العصر فرايته في موضعه جالسا فقلت له اصليت الظهر فقال لا ولكن اصلي فدخلت المسجد فصليت العصر فخرجت فقلت اصليت الظهر فقال لا ولكن اصلي قال استتبه فان تاب والا ضربت عنقه وحكى سفيان بن وكيع بن الجراح عن ابيه في الرجل يحضره وقت صلاه فيقال له صل فلا يصلي قال يؤمر بالصلاه ويستتاب ثلاث صلوات فإن صلى وإلا قتل. وقال الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن من ترك الصلاة والزكاة والصوم والجمعة والحج عمدا وهو يقدر على ذلك ولم يمنعه من ذلك مرض ولا خوف. قال: أما في الصلاة إذا تركها إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا يعني القتل. وقال: ولا يصلى خلف من ترك الفرض من الصوم والزكاة وشرب الخمر. وبه قال أبو أيوب في جميع ذلك وأبو خيثمة. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. فقال له: ارجع، ارجع عن الكفر، فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي ثلاثة أيام. الرواية كده المفروض ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. فيقال له: ارجع للكفر، فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي ثلاثة أيام. قال محمد بن نصر: حدثني أحمد بن سيار قال: سمعت صدقة بن الفضل وسئل عن تارك الصلاة فقال: كافر. فقال له السائل: أتبين منه امرأته؟ فقال: صدقة. وأين الكفر من الطلاق؟ إيه علاقة الكفر بالطلاق؟ لو أن رجلا كفر لم تطلق امرأته. قيل له: إن ابن المبارك روى في أحاديث إن الارتداد تطليقه. فقال: يكذب في ذلك، فما صح فيه شيء. يعني لا علاقة بين أن يرتد الإنسان وبين أن تبين منه امرأته. دي مسألة وقع فيها الاختلاف ومحل نظر كما سيأتي ذكره إن شاء الله عز وجل. قال أبو عبد الله اللي هو مين؟ محمد بن نصر: سمعت إسحاق اللي هو مين؟ ابن راهويه يقول. يبدأ الإسناد متصل أهو عالي جدا. مين اللي سمعه؟ محمد بن نصر. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن تارك الصلاة عمدا إلى يومنا هذا. يمكن عن مين؟ عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. لكن مع نقلنا لهذا الخبر عن إسحاق رحمه الله نقول إن أبا حنيفة رحمه الله، والصحيح أنه ليس من التابعين لكنهم تبع التابعين، ولم يكفر تارك الصلاة. يبقى إذن لا يصح نقل إسحاق كدليل على انعقاد الإجماع على أن تارك الصلاة كافر. أنا بس عايز أقول الكلام ده كله إيه من ما فيش إجماع. عرفت أن عبد الله بن شقيق لم يلقى جميع الصحابة، فإذا يحمل خبره على أنه يروي عن الصحابة الذين لقيهم. وإسحاق بن راهويه رحمه الله وهو من طبقة الإمام أحمد، وأبو حنيفة كان قبل إسحاق، وسفيان أيضا. وسفيان كما سمعت في هذه الأخبار المروية لم يكف، كان يرى أن تارك الصلاة الذي يكفر هو من تركها ردا له. فإحنا نحن نريد أن نقول أن المسألة ليس فيها إيه إجماع، إلا أن يكون الإجماع الظني وهو قول الصحابي أو كثير من الصحابة الذي لا يعلم له إيه مخالفة. خلاص. معلش يا فندم سامحونا، بس احنا ايه قدامنا 10 دقايق ونشطب النهارده ان شاء الله. بعض يا اخوانا الاثار الاخرى عن المسور بن مخرمة أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
فصلى عمر وجرحه يشعب دما. الحديث صحيح، اخرجه ابن ابي شيبه في الايمان ومالك في الموطأ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة وما إلى ذلك. وهذا الأثر أيضا صححه فضيلة العلامة الشيخ نصر الدين الألباني. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من لم يصل فلا دين له. هذا إسناده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان وفي المصنف وابن نصر والطبراني في الكبير وغيره. طيب، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له. هذا الأثر أخرجه ابن عبد البر وابن نصر وهو في صحيح الترغيب، صحيح الترغيب والترهيب، رفع الشيخ نصر الدين الألباني حفظه الله. وعن عبد الله بن عبيد قال: أخذ بيدي مكحول فقال: يا أبا وهب، كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا؟ إذا هنا السؤال عن رجل ترك كم صلاة، كلام إسحاق ومحمد بن نصر وغيرهما، كلام ابن المبارك كان عن رجل ترك كم صلاة، صلاة واحدة. عن عبد الله بن عبيد قال: أخذ بيدي مكحول فقال: يا أبا وهب، كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا؟ فقلت: مؤمن عاص. فشد بقبضته على يدي ثم قال: يا أبا وهب، ليعظم شأن الإيمان في نفسك، من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان وفي المصنف وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وفي رسالة الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة رحمك الله. خلاص، هذه أخواننا بعض الآثار. إحنا إذا لم نقل هذا القول اتباعا للشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، فلو أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين كان مراده كما قال الأستاذ: من ترك الصلاة طوال عمره فلم يصل، هذا هو الفكر عند ابن عثيمين، بحيث أنه إن صلى ولو مرة واحدة في عمره كأن يصلي صلاة عيد مثلا أو صلاة جمعة، خلاص بيت انتهى أمره، وليس يكفر على مذهب ابن عثيمين. نحن ما قلدنا الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، لكن هنا السؤال: هل هذا حقا مذهب ابن عثيمين، أم أن القوم لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون؟ تعالى كده نشوف مذهب الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة حفظه الله. مجموع الدروس وفتاوي الحرم المكي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الجزء الثاني، طبع الدار اليقين للنشر والتوزيع، وتوزيع دار صيدة للنشر والتوزيع، وهذا المجلد الثاني، هذا هو المجلد الثاني. طبعا ابن عثيمين له كلام نفيس في هذه المسألة، هنشوف طريقة أهل العلم في معالجة الأمور الشرعية، وبعد ذلك ننظر إلى تهجمات علي حسن عبد الحميد. لو فتحت صفحة 77 ستعثر على الإيه؟ على بحث في كفر تارك الصلاة، لكن نحن قلنا أن البحث ده مش النهاردة إن شاء الله. في صفحة 84 قال: الأحكام التي تترتب على إيه؟ على تارك الصلاة. هو قال إن تارك الصلاة مطلقا يكفر. أظن أن الأستاذ فهم إن تارك الصلاة مطلقا يعني تارك الصلاة بالكلية. أنت خدت بال حضرتك؟ طيب، على كل حال الشيخ وضح المراد صفحة 84: الأحكام التي تترتب على تارك الصلاة. هل ثالثا كده؟ أنه إذا ترك الصلاة بعد أن تزوج وهو يصلي، يبقى الراجل لما اتجوز كان بإيه؟
كان بيصلي. اتجوز بقى سن 50، في سن 60، في سن 17، في سن 90. المهم ان هو قاعد 90 سنة يصلي، 80، 3 سنين، سنة، صلاة واحدة، صلاتين، اي حاجة من دول بقى. انه اذا ترك الصلاة بعد ان تزوج وهو يصلي فان النكاح ينفسخ وتكون المرأة حراما عليه، ويكون منها بمنزلة الاجنبي ما لم يعد الى الاسلام ويصلي. وهذا يعبر عنه الفقهاء في باب نكاح الكفار بما اذا ارتد الزوجان او احدهما، فانه اذا ارتد احد الزوجين انفسخ نكاحه ولا يحتاج الى طلاق ولا يعاد العقد اذا تاب وصلى، بخلاف الذي عقد له وهو لا يصلي، فان العقد من اصله غير صحيح واذا صلى يعاد العقد. الكلام اللي انت شايفه هنا ده وهو بمثابة الفتوى يدل على المعنى الذي قاله الاستاذ والذي عزاه مذهبا لابن عثيمين، فحصل الكذب على الاحياء ايضا نتيجة لعدم فهم كلامهم. وقبل ان نشرع في عرض بعض الأدلة، أنا الحقيقة يعني لست بفضل إعداد دراسة عن حكم تارك الصلاة، لكن أريد فقط أن أبين منهج كل فريق وأن آتي بالمسائل التي عدها علي حسن عبد الحميد أو فضيلة العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في هذا الكتاب حكم تارك الصلاة، وعولوا عليها غاية التعويل لأبين ما قد يكون وقع فيها من خطأ من كلام أهل العلم. من كلام مين؟ أهل العلم. يعني هو لما يجيب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ده كلام محمول على كذا، هجيب لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مش هقولك أنا فهمت إيه، هقولك أنت نفسك فهمت إيه من كلام شيخ الإسلام، وهل هذا مطابق للذي قرره سماحة الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني أم مخالف أم ماذا؟ أنت عليك أنك أنت فيه تشتغل. أي شيء كذلك إذا حمل الروايات التي وردت في مذهب أحمد أو فهم من كلام الإمام أحمد معنى غير الذي قصده الإمام أحمد رحمه الله، علينا أن نبين ما في هذا الكلام. وهكذا إذا حسن كلامنا وجوده ككلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله حيث قال: ولما كان الإسلام الإقرار كان الكفر الجحود والتكذيب. علينا أن نبين ما في هذا الأمر إن شاء الله عز وجل، كل ذلك في مواضعه بحول الله وقوته. ولكن فقط أرجو منكم أن تصبروا علي، ليس الأمر متعلقا بحكم تارك الصلاة. أنت عرفت أن هذه المسألة خلافية، وأنا لا يعنيني أبدا المذهب الذي تتمذهب به، بل إن أي إنسان يأتي إلي ليسألني في مسألة مبنية على حكم تارك الصلاة أقول له: أنت يعني ماذا تعتقد في هذه المسألة؟ إن كان لا أعتقد فيها شيئا أقول له: يا أخي لك ساعة اتبع يا أخي مذهب الجمهور وخلاص، اسأل غيري، لك ساعة في هذا الأمر. يعني هذا لا يزال دأبي في الفيلم. لكن إن أراد أو إن أبى إلا أن يسمع قولي في المسألة خلاص لا خلاص، ده لا حيلة لي في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجزو من إخواني معلش، إن شاء الله إحنا هنجيب على هذه الأسئلة في المرة القادمة، لأن عندي والله عذر قهري أخوانا جدا، وأعتقد أنني تأخرت عن موعدي، فأرجو أن تسمحوا لي بالانصراف ولعلي أرد على هذه الأسئلة في المرة المقبلة إن شاء الله.